الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قد مضى الكلام أيها الأحبة في مجلس آخر عن آية النور التي يأمر الله تبارك وتعالى بها النساء المؤمنات بما ينبغي من الحشمة وعدم إبداء الزينة إلا لمن استثنى الله تبارك وتعالى. ولا بأس أن أتحدث هذه الليلة أيضا عن قضية تتعلق بذلك، قد كثر الشغب عليها في مثل هذه الأوقات، وصار ذلك مجالا يتحدث فيه من يحسن ومن لا يحسن، ويبدي فيه كل صاحب هوى عن مكنونات نفسه وما تطلبه تلك النفس من ميل أهل الإيمان عن سبيل الله تبارك وتعالى ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وذلك ما زينه الشيطان لكثير من النساء في أول الأمر في بعض المزاولات والعبث بحجابهن. كانت البداية بذلك النقاب الواسع الذي يبدي ما حول العينين وتتجمل به المرأة حتى تصير فاتنة، ثم لم يلبث الشيطان في خطواته ومدارجه ومسالكه حتى صار ذلك النقاب وتحول إلى لون آخر من اللثام الذي يظهر نصف الوجه أو أكثره، ثم لم يلبث ذلك حتى نزع ذلك جميعا. ويأتي من يجادل في هذه المسألة من الناحية الفقهية وما قال الفقهاء فيها، مع أن هؤلاء، أعني أولئك الذين يتبعون الشهوات ولا أعمم بالحكم، هم يعلمون ونحن نعلم أن القضية لا تتعلق بالوجه وأن ذلك لا يرجع إلى قول فقيه، إنما هي البداية تبدأ بالوجه وتنتهي بالعري الكامل كما وقع ذلك في أقطار الدنيا. فهؤلاء يريدون أن ينزعوا عن المرأة المسلمة حجابها ولباسها، تارة محتجين بقول فقيه وهم لربما أبعد، أعني عبيد الشهوات، أبعد ما يكونون عن الفقه والفقهاء وأهل العلم والعلماء، وليس ذلك من شأنهم. ولا بأس هنا أن أذكر ببعض المعاني من أجل ألا يغتر بهؤلاء أحد ولا يبقى الحق ملتبسا. فأول ذلك أن العام لا مذهب له، وأنه لا مجال بالنسبة إليه للنظر في أقوال الفقهاء ومذاهبهم، إنما الذي أطبق عليه أهل العلم أن العام إنما يكون مذهبه بذلك القول الذي استفتى فيه من يثق بدينه وعلمه، فيكون ذلك مذهبا له. كما قرر أهل العلم أن العامة يكونون تبعا لعلمائهم في ناحيتهم وبلدهم الذين يفتونهم، فيجب عليه أن يتحرى من يثق بدينه وعلمه فيستفتيه ويأخذ عنه. هذا هو حكم العامي، وليس لأحد من العامة أن يقول أن يحتج بالخلاف، بل ولا لغيرهم، فالخلاف ليس بحجة، وهذا هو الأمر الثاني. وقد قرر هذا أهل العلم قديما وحديثا أن الخلاف لا يصح بحال من الأحوال أن يجعل حجة يحتج بها المتخير من الأقوال ثم بعد ذلك يرخص لنفسه ويأخذ ما شاء ويدع ما شاء بحجة أن المسألة خلافية. فإذا وجد الخلاف وجب على العامة أن يسألوا من يثقون بدينه وعلمه ولا يبحث عن الخلاف، فإذا استوى عنده قولان ولم يترجح أحدهما برجحان قائله بالنسبة للعام، فما هو الواجب حينئذ؟ الواجب كما قال الشاطبي أن ينظر إلى هواه، أين الهوى، فإذا كان الهوى في تلك الناحية يذهب إلى الناحية الأخرى. لماذا؟ لأن هذه الشريعة قد ركبت تركيبا خاصا ينتزع المكلف من داعية هواه، وليس ذلك بالانفلات من أحكام الله تبارك وتعالى وشرعه بتطويع الشريعة لأهواء المكلفين احتجاجا بالخلاف. لم يقل أحد من أهل العلم بأن الخلاف يسوغ للمكلف أن يتخير من أقوال العلماء ما شاء، ولا تبرأ ذمته بذلك، هذا لمن كان يريد الله والدار الآخرة عليه أن يتحرى. فمجرد وجود الخلاف لا يرخص له التخير وتتبع رخص الفقهاء، وليست الرخص الشرعية التي رخص الله بها لعباده كالفطر للمسافر أو المريض، وكذلك أيضا قصر الصلاة الرباعية، فهذه رخص الشارع فعلها سنة وشريعة ثابتة، ولكن حينما يتتبع المكلف رخص الفقهاء فهذا هو الإشكال، وهذا هو الانحراف، وهذا الذي يجمع به الشر كله. وقد قال فيه أهل العلم بأن من تتبع رخص الفقهاء تزندق، لأنه سينخلع من أحكام الشريعة. الأمر الثالث، تلك الدعوة التي لا حقيقة لها يشيعها من يشيعها بأن كشف الوجه أنه قول الجمهور من الفقهاء، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام لا حقيقة له أيها الأحبة عند النظر والتحقيق. رابعا، أنه لم يعهد كشف الوجه في بلاد المسلمين من أقصاها شرقا إلى أقصاها من ناحية المغرب، لم يعهد كشف الوجه إلا بعد مجيء الاستعمار. كان النساء يغطين أجسادهن جميعا بما في ذلك الوجه، لا يرى منها شيء، ومن أراد أن يعرف ذلك في أقطار الدنيا في بلاد المسلمين فلينظر إلى كتاب في غاية الأهمية بالصور، وهو بعنوان هل يكذب التاريخ للأستاذ عبد الله الداود وفقه الله. هذا كتاب من لا يحسن القراءة أو من لا يحب القراءة أو من لا يصبر على القراءة يكفيه أن يتصفح الصور فقط، لا يرى من المرأة شيء في البوسنة إلى المغرب، لا يرى منها شيء. فكيف صارت المسألة الآن بهذه الصورة، وأن هذا قول الجمهور، وأن تغطية الوجه قول للحنابلة، أو أن هذا فيه نوع من التشديد والتضييق، أو أنه عادة من العادات التي أدخلت وأقحمت في الشرع؟ كان النساء المصريات والرجال كانوا يتعجبون من حال النساء الفرنسيات المتكشفات المتهتكات، وهن يضاحكن الرجال ويخالطنهم بغاية التبذل، كيف يتصور أن امرأة تفعل هذا؟ في بلاد الشام ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أن أول امرأة كشفت وجهها في بلاد الشام كانت تعمل وكيلة مدرسة، فأضرب الناس وأقفلت الأسواق حتى فصلت امرأة واحدة. ثم انظر إلى ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بعد ذلك مما وصل إليه حال الفتيات في بلاد الشام، هو يتحدث عما شاهده بعد ذلك، تمارين في حصة الرياضة، والفتيات في المرحلة الثانوية قد تبذلن في اللباس القصير ورفعن الأرجل إلى الأعلى، وكل شيء قد ظهر لأداء تلك التمارين البائسة بتلك الثياب العارية. وكانت القضية في البداية كشف الوجه، أن المسألة فيها سعة، ولماذا التضييق في أمر فيه خلاف كما يقولون. الأمر الخامس، وهو أن أولئك الذين يقولون بأن الوجه ليس بعورة ويبنون ذلك على بعض العبارات الموجودة في كتب الفقه، الواقع أنهم ما فهموا قول هؤلاء الفقهاء رحمهم الله وما عرفوا مرادهم. الفقهاء رحمهم الله أوردوا هذه العبارات والكلام على وجه المرأة وكفيها ونحو ذلك في باب شروط صحة الصلاة، في هذه الأبواب في الكلام على الشروط وما يجب ستره تحدثوا عن تغطية الوجه والكفين والقدمين، فظن من يطلع على تلك العبارات أنهم يقصدون أن ذلك بإطلاق، أن الوجه والكفين ليس بعورة. فالفقهاء رحمهم الله حينما يقولون كل المرأة عورة إلا الوجه والكفين، فهم يقصدون في ذلك العورة التي في الصلاة وليست العورة التي في النظر، وفرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر من جهة الأحكام. فإذا قيل إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، فالمراد بذلك في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب، وإلا فهم يقررون أن بدن المرأة جميعا عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. وإذا قال المرأة عورة فإن ذلك يدخل فيه الوجه دخولا أوليا، لأنه موضع الحسن. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني قال مالك والأوزاعي والشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، لاحظ العبارة، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة. هم يتكلمون عن باب شروط الصلاة، ما يجب ستره فيها، ستر العورة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. فإذا جاء من يجتزئ النص، اجتزأ هذه العبارة، يقول هؤلاء الأئمة مالك والأوزاعي والشافعي جميع المرأة عورة إلا الوجه والكفين، يقول هؤلاء يقولون إن الوجه والكفين ليس بعورة، هذا قول الجمهور. الجمهور لا يتحدثون عما يشغب عليه هؤلاء. ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله العورة عورتان، عورة في الصلاة وعورة في النظر. فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق، هذا كلام ابن القيم، ليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. وهكذا ما ذكره البيضاوي وهو ليس من الحنابلة في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يقول المستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة، وبينوا مواطن الضرورة. وهكذا ما ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله وهو أيضا ليس من الحنابلة ومن علماء اليمن، حيث ذكر أنه يباح كشف وجهها حيث لم يأتي دليل بتغطيته، قال والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة. فهؤلاء الذين ورد عنهم مثل هذه العبارات يقصدون العورة في الصلاة. أما أولئك الفقهاء الذين قالوا بأنه يجوز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين، فهؤلاء منهم من لا يجيز ذلك بإطلاق، بل يخصه في الصلاة ويمنع منه بحضرة الرجال الأجانب في الصلاة وفي خارج الصلاة، وعباراتهم تحمل على ذلك. ولا يصح بحال من الأحوال أن يقال إن هؤلاء يجيزون للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، فهم يقيدون ذلك في الصلاة بحيث لا يراها أجنبي. وأما الطائفة الأخرى الذين يجيزون كشف الوجه في غير الصلاة، فهؤلاء احتجوا بأثر يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وذلك أنه فسره بالكحل والخاتم، وهذا الأثر لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أصلا، لا يثبت، هذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد جاء عنه عكس ذلك في تفسير قوله تبارك وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، قال أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. هذا الثابت بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. كيف يترك ويؤخذ بتلك الرواية الضعيفة مع أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو فرض أن ذلك يصح عنه فهو يتحدث عن الزينة التي تظهرها لمحارمها، لأنه حينما يتحدث كما في بعض الروايات الضعيفة أيضا عن شيء من الزينة الإضافية كالحناء والكحل والخاتم ونحو ذلك، هذا لا يجوز إظهاره للأجانب. يعني الذين قالوا إنها تظهر وجهها ما قالوا تكتحل وتخطضب وتظهر ذلك للرجال الأجانب. فابن عباس رضي الله عنهما يتحدث عما تظهره المرأة أمام المحارم، هل تتبذل في لباسها وتخرج مفاتنها من صدر وظهر وسيقان وما فوقهما؟ الجواب أنه لا يجيز هذا، ولكن تظهر ما يظهر عادة من المرأة المحتشمة في بيتها كالوجه والكفين وموضع القلادة ونحو ذلك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن ذلك يحمل، يعني ما ورد من مثل هذا مع ضعف الرواية، أنه كان قبل نزول آية الحجاب. يقول كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره. ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ونساء المؤمنين ليس ذلك خاصا بأمهات المؤمنين، يقول شيخ الإسلام حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، إلى أن قال فإذا كنا مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب. فما بقي فلا يحل للأجانب النظر إليه إلا للثياب الظاهرة، يعني كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر تحت العباءة أو نفس العباءة غير المزينة، لأن اللباس يعتبر زينة في أصله، لا تتزين بعباءتها ونحو ذلك، فهذا لا تستطيع أن تستر العباءة بعباءة والعباءة بعباءة، فاللباس زينة، وكذلك ما يظهر تحتها من أطراف الثياب، فهذا إذا لم تتعمد إظهاره فليس عليها في ذلك حرج. يقول ابن تيمية رحمه الله وابن عباس ذكر أول الأمرين يعني قبل النسخ، يقول هذا محمله. إذن يمكن أن يحمل قول ابن عباس لو صح، لو فرض أنه صحيح مع أنه لا يصح، على أن ذلك قبل المنع والنسخ أو التحريم. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عن ذكر الفقهاء لهذه المسألة في شروط الصلاة، وأن ذلك كان سببا للتلبيس على كثيرين، فصاروا يقرؤون هذه الجملة ويظنون أن هذا هو الحكم بالنسبة للمرأة خارج الصلاة، لكن لو ذكروها في أحكام اللباس ونحو ذلك في أبواب اللباس والزينة فإن ذلك مدعاة لمزيد من الإيضاح والبيان، ولا يبقى في ذلك لبس، والله تعالى أعلم. أما قول أصحاب المذاهب الأربعة فهل هذا كما يدعيه أولئك من أن قول الجمهور هو جواز الكشف؟ أما أبو حنيفة رحمه الله فلا يعرف له قول صريح في هذه المسألة، لكن المنقول إنما هو عن أصحابه وأتباع مذهبه، فإن أصحابه على طائفتين، المتقدمون منهم والمتأخرون. المتقدمون منهم من يقول إن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين في الصلاة وخارج الصلاة، وأن صوت المرأة عورة، كما أنهم أيضا اتفقوا على أنه يجب تغطية الوجه عند الفتنة، أن يغطى الوجه عند الفتنة. إذا كان قد اتفقوا على تغطيته عند الفتنة فهم لا يخالفون في أن مثل هذا الزمان مثل هذا الوقت أنه يجب تغطية الوجه فيه. الطائفة هذه التي لهم قولان في هذه المسألة، القول الآخر أنه يلزم تغطية الوجه عند الأجانب، هذه الفئة الأخرى من المتقدمين من الأحناف، أنه يجب ذلك، ولم يقيدوه بالفتنة، قالوا إن ذلك يكون بإطلاق. أما المتأخرون من الأحناف فقد اتفقوا جميعا على أنه يجب تغطية الوجه. إذن حتى أولئك الذين رخصوا وهم فئة من المتقدمين قالوا إذا أمنت الفتنة ويجب الستر في أوقات وأماكن الفتنة، إذن هم متفقون أنه في أزمنة الفتنة يجب الستر. شطر المتقدمين وجميع المتأخرين يقولون يجب تغطيته في الفتنة وفي غير الفتنة، هذا قول الأحناف. وأما الإمام مالك رحمه الله فلم ينقل عنه شيء صريح في هذه المسألة، وإنما ذلك ينقل عن أصحابه وفقهاء المذهب. فطائفة منهم من فقهاء المذهب من المالكية يقولون إن جميع جسد المرأة عورة سوى الوجه والكفين في الصلاة وخارج الصلاة إذا أمنت الفتنة، هذه فئة. وأما إذا خشيت الفتنة فيجب الستر. وكذلك أيضا أنه يجب الستر عند طائفة من هؤلاء من قالوا يجوز إذا أمنت الفتنة، قالوا يجب الستر عند الكافر والوغد من المماليك. الفئة الثانية من المالكية يقولون يجب ستر الوجه عند الأجانب مطلقا من غير تفصيل في الصلاة وخارج الصلاة إذا أمنت الفتنة أو لم تؤمن الفتنة، يجب عليها أن تستر وجهها. أما الإمام الشافعي رحمه الله فلم ينقل عنه شيء صريح في هذه المسألة، لكن نقل عن أصحابه ونقل عنه كلام في مسألة الصلاة، ففهم منه بعضهم أن ما يذكر في الصلاة أنه يعم ما يكون خارجها، والصحيح أنه ليس كذلك. وأصحاب الشافعي رحمه الله يقولون إذا خيفت الفتنة أو أمنت فإنه يجب على المرأة أن تغطي الوجه، هذا إذا خيفت الفتنة أو في أوقات الفتن الشر كثرة الفساد. أما إذا أمنت الفتنة ولم يكن ثمة من ينظر بشهوة إليها فهؤلاء على قولين، الأول أنه يجوز، الطائفة الثانية قالوا يجب الستر مطلقا أمنت الفتنة أو لم تؤمن من غير تفصيل. إذن الشافعية من الفقهاء المنتسبين إلى مذهب الشافعي رحمه الله، رأيتم أن منهم من يقول بأنها يجب أن تستر بإطلاق، وهم مجمعون كالمالكية والأحناف على أنه في أوقات الفتنة يجب عليها أن تستر وجهها. أما الحنابلة فإن أقوال الإمام أحمد في ذلك صريحة ومشهورة وقد جاء عنه، ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية، اللي في الآية هم المحارم. وكذلك جاء عنه في رواية أنه قال ظفرها عورة، الظفر، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء، ولا خفها، الخف الذي تلبسه، قال فإن الخف يصف القدم، يقول أحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها لا يبين منها شيء، يعني تضع له زر عند اليد من أجل أن لا يظهر شيء من الذراع فما فوقه. وهكذا أيضا أطبق الحنابلة على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها بكل حال في أزمان الفتنة وفي غيرها. إذن بالإجماع أنه في أزمنة الفتنة يجب تغطية الوجه، والجمهور على أنه إذا أمنت الفتنة يجب تغطية الوجه كما رأيتم. وهذا الذي كان عليه العمل بصرف النظر عن هذا الخلاف الفقهي الذي أكثر العلماء على المنع، وبالاتفاق على أنه لا يجوز في أوقات الفتن كزماننا هذا. فكيف تحولت القضية إلى ما نشاهده ونراه في بلاد المسلمين؟ لما جاء الاستعمار البريطاني إلى مصر، بعض المسارعات في الفتنة من داعيات التبرج والتبذل من أولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أمثال هدى الشعراوي وزيزي نبراوي ونبوية موسى، هؤلاء كنا يحضرنا بعض المؤتمرات، مؤتمرات تحرير المرأة في بلاد الغرب، فكانت هدى الشعراوي وزيزي يحضرنا الاجتماعات سافرتين، يعني تبدي وجهها فقط الوجه. أما نبوية فكانت تحضر بحجابها الكامل وتغطي وجهها، وهي من دعاة تحرير المرأة بزعمهم، ما يظهر منها شيء. وكان الأوروبيون لا يصدقون أن الأوليين مصريتان، ما يتصورون امرأة مصرية تكشف وجهها. وفي بعض الاجتماعات حضر 3 كاشفات الوجوه و5 مغطيات الوجوه، فكانوا يقولون إن 3 قد استعارتهن مصر لتمثيلها وهن لسن من المصريات. كيف امرأة مصرية تكشف؟ هذا يقوله الغربيون، وأن 5 هن المصريات. وهكذا حتى جاء مصطفى كمال في تركيا ونزع الحجاب بقرار كما هو معلوم. ثم بعد ذلك جاءت ما يعرف ب جاء سعد زغلول وقصة نزع الحجاب، كيف كانت غطاء الوجه، كان في البداية المسألة غطاء وجه، ثم تحولت القضية إلى شيء آخر. والآن تسمع من يقول المسألة خلافية، وتسأل المرأة تقول أنا شافعية، ما قول الشافعي فيها؟ من أين لك الشافعية؟ العامي لا مذهب له، قولي ما الحكم، ولا تقولي أنا شافعية أو أنا مالكية أو أنا حنبلية أو غير ذلك. فمثل هذا الذي يروج للناس من قبل بعض الكاتبين، وأن هذا قول عامة أهل العلم أو قول الجمهور، وبعضهم لربما يبالغ في ذلك ويقول هذا بالإجماع أنه يجوز كشف الوجه والكفين. أيها الأحبة، الوجه هو مجمع الحسن مع الكفين، ولذلك أبيح للخاطب أن ينظر إلى الوجه والكفين، وإلا لماذا ينظر إلى الوجه والكفين؟ والفقهاء رحمهم الله ذكروا فيما يتصل بالوجه والكفين من أنواع المطالب والمحاسن التي يطلبها الرجل من المرأة جميعا بلا استثناء، مما تعرفه المرأة عن نفسها وما لا تعرفه المرأة عن نفسها يعرف من أشياء في الوجه وفي الكفين. زينة هي أخص من الخاصة، المرأة لا تعرفها عن نفسها لو سئلت، يعرفها الرجل بالنظر إلى وجهها وكفيها. فقهاء ذكروا هذه الأشياء، فكل ما يطلبه الرجل في المرأة مما يتصل بالاستمتاع يعرف ذلك من وجهها وكفيها. ثم يقال الوجه والكفان ليس بعورة، إذن ما العورة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، ما قال إلا الوجه والكفين. فهذه نصيحة يمكن أن ينتفع بها من شاء الله تبارك وتعالى أن ينفعه، ولمن كان مريدا للحق وطالبا له. وبسط هذه المسألة كما هو معلوم يحتاج إلى وقت أطول من هذا، وإنما ذكرت ذلك من أجل ألا يبقى هذا الأمر ملتبسا على بعض من يظن أن ما يقوله أولئك هو الحق. ثم بعد ذلك ما يلبث أن ينتشر هذا، ولربما تظن الواحدة أن ذلك هو نوع من التطور والتقدم والزينة والأناقة وما إلى ذلك، إن مرأة متحضرة تلك التي تكشف وتظن أنها في حال من التطور والتقدم، وما علمت أن ذلك من الرجعية والجهل والتخلف. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، الجاهلية نسبة إلى الجهل، والجهل معروف هو خلاف العلم، وكلما كانت المرأة متبذلة أكثر فمعنى ذلك أنها ترجع إلى الوراء أكثر وتتلبس بالجهل وتتدثر به بقدر ما عندها من التبذل والتبرج، وأن ذلك مما يدعو إليه الشيطان، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، هذا فعل الشيطان. هنا إشارة، قد يقول قائل هذه القضايا ليست هي الأهم في واقع الأمة ونحو ذلك، نقول هذا التصور غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما هو أدنى من هذا، قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم. وكذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، لما قام معاوية رضي الله عنه على المنبر، منبر المدينة، وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول، مثل هذه ما هي؟ هي أخذ كبة من شعر، يعني أخذ قطعة من شعر مما يوصل به الشعر والرأس، فقال أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، هلكوا في وصلة شعر يوصل بها الرأس، يطول بها الشعر، يزين بها الشعر، هلكت بنو إسرائيل. فعزل هلاك لأمر كهذا يراه الناظر أنه شيء يسير تافه ولا قيمة له. فهذه حدود الله تبارك وتعالى. ولا يخفى أن كشف الوجه يحصل به من الفتنة ما الله به عليم. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.